الحمد لله والذي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله والقائل في محكم كتابه الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاطبه ربه قائلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فسبحان الله الأيام والشهور تمر كالريح المرسلة جاء رمضان وسرعان ما ولى وجاء شوال وسرعان ما ولى وأصبحنا في آخر جمعة في شهر شوال وعلى مشارف شهر عربي جديد هو شهر ذي القعدة. وحقيقة الأمر كلما اقترب هذا الشهر الكريم كلما عدت بذهني إلى الوراء، ففي هذا الشهر العربي الكريم وهو شهر ذي القعدة حدث حدث كان له تأثير كبير في التاريخ الإسلامي وفي حياة المسلمين، وكان بمثابة مدرسة تعلم فيها المسلمون الأوائل، ويا ليت من تبعهم كأمثالنا يتعلم كما تعلموا. هذا الحدث كان في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، وأكرر كان له وقع خطير وتأثير بالغ، إنه صلح الحديبية. وصلح الحديبية مدرسة ينبغي أن يدخلها المسلمون جميعا حكاما ومحكومين ليتعلموا منها السياسة الحكيمة والحكمة البالغة، وليتعلموا كيف يتصرف المسلم في المواقف. فكثير من المسلمين الآن سواء كانوا من الشباب المحبين المتعصبين للإسلام أو كانوا من الحكام الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، في كثير من الأحيان الواحد منهم وهو يدعي حب الإسلام ولكن تنقصه الحكمة في كثير من الأحيان يسيء إلى الإسلام وهو يعتقد أنه يخدم الإسلام. وصلح الحديبية يعلم المسلم قبل أن يكون متعصبا وقبل أن يكون محبا الحب الأعمى، يعلمه أن الإسلام كما يحتاج إلى حب يحتاج إلى فقه وإلى حكمة، حتى يستطيع المسلم أن يقدم تقديما حسنا للإسلام. وتعالوا معي لنقضي بضع دقائق في هذه الساعات الطيبة وفي هذا اليوم المبارك مع صلح الحديبية، كيف كان وكيف تم وما هو الدافع إليه وماذا ترتب عليه. كما قلت في شهر ذي القعدة في سنة 6 من الهجرة اشتاق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم ينقطع عن الشوق إلى الكعبة بيت الله الحرام. اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى جدرانها وإلى أن يتعلق بأستارها وإلى أن يطوف ويسعى ويذكر الله هناك، وعقد العزم والنية على أن يخرج معتمرا. وقد يسأل سائل كيف يذهب معتمرا وبينه وبين أهلها عداء كبير وهم يتربصون به؟ أقول لك لأنه كان يعلم علم اليقين أن أهل مكة مع شركهم وكفرهم ما كانوا يمنعون أحدا قصد البيت وهو يريد وجه الله، فكل القبائل مع شركها ولكنهم جميعا يعترفون بوجود إله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكان هناك مواسم تأتي فيها القبائل والوفود يطوفون ويسعون، وإن كانوا يعبدون الله على غير ما أراد الله، ولكن في النهاية قريش وأهل مكة لا يمنعون أحدا عن بيت الله ما دام خرج مسالما لا يريد إلا البيت. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يعلم ذلك، من أجل هذا خرج وقد لبس ملابس الإحرام وساق معه الهدي، وكأنه يقول للدنيا كلها ولقريش على وجه الخصوص لا أريد حربا ولا أريد قتالا ولا أريد إيذاء لأحد، وإنما ما أردت إلا الكعبة والله، ما أردت إلا ذلك. فخرج في ملابس إحرامه وساق معه هدية، وتبعه كثير من المسلمين زادوا عن الألف. حددهم بعض أصحاب السير والتاريخ بألف وأربعمائة، خرجوا جميعا يلبون يقصدون البيت لا يريدون إلا وجه الله. وصار بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي الحليفة، مكان معروف يبعد عن المدينة وفي الطريق بينها وبين مكة. فلما نزل بذي الحليفة مطمئن قلبه هو يعلم علم اليقين ان قريش تؤمن من ذهب قاصدا للكعبة، ولكنه وضع في حسبانه انهم يبغضونه بغضا شديدا ويحنقون على الاسلام والمسلمين حنقا شديدا، ومن هنا لم يأمن جانبهم فاستخدم رجلا. هذا الرجل كان مشركا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن اليه، وهو بشر ابن سفيان. ارسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من يصلح لهذه المهمة، ليتجسس وليتطلع الى اخبار المشركين وليقف على نواياهم. هل سيسمحون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بدخول مكة ام سيغدرون بهم؟ وخير من يعرف اخبار المشركين من كان منهم. ذهب بشر ليستطلع الاخبار، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى وصل الى مكان غدير الاشطاط ونزل به، واذا ببشر يأتيه بالاخبار. على ما نوى اهل مكة قال له: لقد جمعوا لك الجموع وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام، عقدوا العزم والنية على الا تدخله، يدخله كل الناس الا المسلمون. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل الناس الا المسلمين، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع صحابته واستشارهم: ماذا انتم قائلون؟ واذا بابي بكر الصديق يقول له: يا رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام، انا قد خرجنا لا نريد قتالا وانما نريد البيت، فان تركونا فلا شيء، وان منعونا قاتلناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امضوا بسم الله، امضوا بسم الله. ثم سلك طريقا لم تكن قريش تعرفه، وذلك تحسبا للمفاجآت او لأي قتال، فقد يتربصون به في اي طريق او يغيرون عليه او يعدون له كمينا او ما شبه ذلك. سلك طريقا اخر حتى يؤمن من معه وحتى يبعد عن المشاكل والقتال، فهو لا يريد ذلك. ثم ارسل سيدنا عثمان ليذهب الى مكة حتى يحدث اهلها، فقد يكون قد فهموا الموقف فهما خاطئا فيصحح لهم المفاهيم، ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومن معه خرجوا لا يريدون قتالا ولا يريدون حربا. وكان اختيار سيدنا عثمان اختيارا دقيقا موفقا، لان الذي اختاره هو اكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فسيدنا عثمان مع كونه مسلم الا ان له مكانة عند اهل مكة. لماذا؟ لانه في جاهليته وقبل اسلامه ما من رجل في مكة الا ولسيدنا عثمان عليه يد، اي هو احسن اليه او ازدى له جميلا او فعل معه في يوم من الايام كذا وكذا 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 وكذا. فجمائله على الناس تجعل الناس لا يسيئون اليه، بل يوقروا ويحترمون، بل يوقرونه ويحترمونه. وفعلا ذهب سيدنا عثمان فاستقبله اهل مكة استقبالا طيبا ورحبوا به. وعرض عليهم الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغي قتالا ولا يبغي ضررا لاحد، ما يريد الا العمره والا البيت. فماذا قال المشركون وهم اهل دهاء، نفوسهم خبيثه وقلوبهم غير سليمه؟ ارادوا ان يستاثروا قلب عثمان وان يغروا صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: دعك ممن جاءوا خلفك، قف انت واعتمر وحقق العمره. هو رضي الله تعالى عنه كان مؤمنا كيسا فطنا، قال: والله لا اطوف ابدا الا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا احققها الا معه. المهم انهم اخروا في الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الاخبار وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يسمى الحديبية، وهذا المكان يعتبر مكانا مباركا لما حدث ووقع فيه. اول شيء، لما نزل المسلمون بالحديبية كما اخبر البخاري في صحيحه، شكى الناس العطش، وكان بالحديبية بئر، فذهبوا ليأخذوا من مائها، فإذا بماء البئر غائر، ومعنى غائر أي ذهب في بطن الأرض لا ماء فيها، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ أتعرفون ماذا فعل؟ طلب بعضا من ماء ممن بقي معه ماء، فأحضروا له إناء به ماء، فجلس على حافة البئر وأخذ من الماء بفيه وتمضمض، ثم مج الماء في البئر وهو يدعو الله، ثم قال لصحابته: انتظروا ساعة. وليس معنى الساعة هنا 60 دقيقة كما نقول نحن، لا، وإنما بعضا من الوقت. انتظروا ساعة. وانتظر الصحابة وإذا بهم يرون البئر تفوض بالماء بإذن الله بإذن الله. أخذوا وشربوا وتزودوا، وسبحان الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. ثم جاء خبر لا يصر، الخبر مفاده وملخصه أن المشركين غدروا بسيدنا عثمان فقتلوه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان هذا قد حدث فلا سبيل امامنا الا الثأر والقتال. ان يقتل مسلم واحد بيد المشركين فهذا عار على المسلمين ان سكتوا عليه. وهذه رسالة ارسلها لحكام المسلمين الذين اصبحوا اذنا من طين واذنا من عجين، والمسلمون ينكل بهم ويقتلون في شتى بقاع الارض، وهم لا يملكون الا الشجب العقيم والاستنكار السخيف. قام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب البيعة من صحابته على القتال حتى الموت، وقام الصحابة وبايعوه عند شجرة. الله سبحانه وتعالى سمى هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأنه قطع بأنه رضي عن كل من بايع فيها. وما أدراك أن يرضى الله؟ وما أدراك أن يرضى الله. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم أنهم فعلا أهل صدق، بايعوا على النصرة بالحق وعلى القتال بجد، فرضي الله عنهم فسميت ببيعة الرضوان. وسبحان الله، ما دامت هي بيعة الرضوان ورضي الله عمن بايع فيها، سيدنا عثمان كان في غيبة ولم يبايع فيها، فهل يحرم هذا الثواب أن يرضى الله عنه؟ اسمعوا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كلما بايعه رجل بسط يده اليمنى، ووضع الرجل الآخر يده اليمنى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد على يده تأكيدا للمبايعة. فلما بايعوه جميعا، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط يده اليمنى ثم يرفع يده اليسرى ويقول: هذه يد سيدنا، يد عثمان، ووضعها في يده كأن عثمان قد بايعه مع من بايعه. ولما بلغ هذا الكلام لسيدنا عثمان قال كلمة، قال: شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي مثل أنها يدي، شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني، خير من يميني. وكأن سيدنا عثمان قد بايع مع الذين بايعوا. قلت: الله سجل وصور يبايعونك تحت الشجرة، ولذلك ظلت هذه الشجرة موجودة إلى أن تولى سيدنا عمر الخلافة، فافتتن بها بعض الناس. ونحن للأسف الشديد كثيرا ما نفتتن، ونحب الحب الجاهل الأعمى. بدأ بعض الناس يتمسحون بهذه الشجرة ويتبركون بها كما يفعل القبوريون وأهل الجهل. فماذا فعل سيدنا عمر؟ قال: دعوهم يتبركون ويتمسحون كما يقول أهل النفاق ممن ينتسبون للعلم، أم كما يقول أهل الجهل والتضليل. لا والله، رأى أن الناس سيفتنون في عقيدتهم، فأمر أن تقطع هذه الشجرة حتى لا يفتتن بها أحد، حتى لا يفتتن بها أحد. المهم، حدثت المبايعة على النصرة والقتال، وإذا بالأخبار تأتي أن عثمان حي يرزق وأنه في الطريق. وفعلا جاء سيدنا عثمان ومعه من ينوب عن المشركين، وكان نائب المشركين هو سهيل ابن عمرو. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه بأن المشركين عرفوا نواياه، ولكنهم أرسلوه نيابة عنهم حتى يجري بينه أو بينهم وبين رسول الله معاقدة وصلحا. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ليكتب بنود المعاهدة، وأنا أرجو أن تتفتح الآذان والقلوب، فها هنا مربط الفرس كما يقال. جلس الكاتب وهو سيدنا علي، وجلس المسلمون في أدب ليستمعوا إلى بنود المعاهدة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمهل: ماذا تريدون وماذا سنكتب؟ نستفتح أولا. اكتب يا علي: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أنا أعترض. وإذا ما رأيتم ما يحدث الآن في المفاوضات بين الجانب اليهودي والجانب الفلسطيني لن تجدوا كبير فرق، فهم أهل تسويف وأهل تعطيل وأهل عرقلة. بشتى الطرق يمسكون في أشياء بسيطة قد تكون ليست بجوهرية في الموضوع، ولكن حتى تكون موضع خلاف حتى يؤجلوا ويسوفوا وينتهي الأمر وكأنه لم يكن. كثير من المسلمين ينخدع بهذا، ولكن هؤلاء يجالسون رجل ويتحدثون مع رجل قال الله عنه وفيه: وما ينطق عن الهوى. عن الهوى أوتي مجامع الكلم، كان لا ينطق إلا بالحكمة ويفهم ما وراء الألفاظ. سهيل يقول: أنا أعترض. على ما تعترض؟ نحن ما كتبنا شيئا. قال: لا، أنتم تكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، نحن لا نعرف هذا. إذا ماذا تعرفون؟ قال: اعتدنا أن نكتب باسمك اللهم. أيها الغبي، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا باسمك اللهم، فالإله واحد والرب واحد والاستعانة لا تكون إلا به. ففوت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرصة هذا الشغب. قال: لك ما تريد، الله واحد وهو الذي نسمي له، امحها يا علي واكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، ثم قال: اكتب يا علي، هذا ما قضى به محمد رسول الله. فقال: انا اعترض. وكأنه ما جلس الا لاعتراضات. انا اعترض. على ما تعترض؟ قال: انت تقول له محمد رسول الله، نحن لو نعلم انك رسول الله لما قاتلناك ولما اعترضنا عليك، احنا نحن لا نعرف الا انك محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فوت عليه الفرصة الثانية للشغب ولتعطيل المعاهدة، قال له: والله إن الله يعلم أني رسول الله. كأنه يقول لو كذبتم أو صدقتم شهد الله لي بذلك، شهد الله لي بذلك، إن الله يعلم أني رسول الله. امحها يا علي واكتب هذا ما قضى به محمد بن عبد الله. لا يهمنا أن تكتب على الورق، لا يهمنا أن تعترفوا بها ولا تعترفوا، مسألة ليست بذات قيمة ولا جوهرية في هذه القضية. وصوت عليه ذلك. ولكن كما قلت، في بعض الأحيان حب المرء الزائد للإسلام يفقده الحكمة، يفقده الحكمة، وأحيانا لكونه فقد الحكمة قد يضر أكثر مما ينفع. غضب سيدنا علي وزنجر الصحابة. امحها يا علي، قال: والله لا امحها، هي كتبت ما قضى به محمد رسول الله ولن امحها، والله لا امحها. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد كما قلت، لو أن عليا ظل على رأيه وسهيل ظل على رأيه انتهت المعاهدة والمفاوضات دون أن نصل إلى شيء، وسيقال إن المسلمين هم الذين تمسكوا وعقلوا. فأرضى النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطرفين: حلفت علي وقلت لن أمحها، سنجعلك تبر في يمينك، وهذا أيضا سنجعله ليستريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب،
قال له يا علي أشر إلى مكانها، يعني أين في هذا الكلام رسول الله؟ أشر إلى مكانها. فأشار إليه فمحاها بيده وقال له اكتب محمد بن عبد الله. فكتب هذا ما قضى به محمد بن عبد الله. ماذا تريدون؟ قال أولا أن تعودوا في عامكم هذا وأن تأتوا في العام القادم. زنجر المسلمون، جئنا وأحرمنا ووعدنا أن نصل إلى البيت، فكيف نعود؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلنا هذا العام، العام القادم المهم أننا نصل إلى البيت، قد قبلنا. قال يسالم بعضنا بعضا، هذا ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ لنشر الدعوة. يسالم بعضنا بعضا، لا يعتدي مسلم على مشرك ولا مشرك على مسلم. هذا شرط ما قصد به إراحة المشركين، لا، وإنما قصد به شيء آخر. كثير من الجهلة الذين يقولون لا بأس أن نتصالح مع أهل الشرك، والنبي عقد معاهدة، لو أنهم فهموا لما عقدها وكيف عقدها ما قالوا هذا الكلام. ما يحدث معنا الآن على العكس تماما، أهل الشرك يصالحوننا ويعقدون معنا المعاهدات حتى يوسعوا دائرتهم، وحتى يضربوا بعض المسلمين في أماكن أخرى، وحتى ينشروا ديانتهم الباطلة. أما ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على العكس تماما، ما عقد معاهدة إلا لينشر الإسلام ولتزداد قوة المسلمين. فلو أن حكام المسلمين الآن عقدوا مثل هذه المعاهدات أهلا ومرحبا، أما ما يفعل حكام المسلمين الآن ضرب من التغفير لا نقبله. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن المدينة قد انتشر فيها الإسلام ولله الحمد، بقيت مكة يسيطر عليها جهابذة الشرك، لو خرج فيها مسلم واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نكلوا به وأخرصوا لسانه. فلما كتب في المعاهدة ألا يؤذي مشرك مسلمة كان هذا تصريح أمان لكل مسلم، يعلو صوته يقول في مكة وهو آمن على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان هذا بمثابة أمان للمسلمين المستضعفين. ثانيا، بعد أن كان يسر بإسلامه أصبح يجهر به ويدعو الآخرين إلى الإسلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضعف جبهة المشركين في مكة بذلك. يزداد عدد المسلمون، تنتشر الدعوة الإسلامية، وهذا ما حدث بالضبط. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ما قاتل وما أرق دما، لأنها كانت مؤهبة لاستقبال الإسلام. لاستقبال الإسلام يسالم بعضنا بعضا. قال قبلت. البند الثاني، من جاء من المسلمين إلينا مرتدا قبلناه، قال لا شيء في هذا. ومن جاء إليكم مسلما، العدل كان يقتضي أن يقول قبلتموه، قال لا رددته إلينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلت. زنجر المسلمون، وما زلت مكرر أحيانا الحب ينسيك الحكمة. زنجر المسلمون، وقام عمر بن الخطاب مغضبا، هذا ليس من العدل، يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى، ألسنا على حق
وهم على باطل؟
قال بلى.
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟
قال بلى.
قال فلما نرضى الذلية لأنفسنا؟
هذه المعاناة تشير إلى أننا أذلاء،
نرتضي بالذل والهوان. ولكن كما قلت، التعصب الزائد والحب الزائد أحيانا يفقدك قوة البصيرة. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا كما نقول من أين تؤكل الكتف.
قال له كلمة، قال له يا عمر إن بعد ذلك فتحا قريبا. ما معنى هذا؟ كأنه يقول له ما كتب هذا ليس مذلة ولا هوان، وإنما هو تمهيد للفتح الأكبر. كيف هذا؟
يا سادة، الجبهة الإسلامية في هذا الوقت كانت تحتاج إلى صدق وإخلاص. فلما قال هذا المشرك من جاء إلينا مرتدا قبلناه وما رددناه، هذا هو عين المصلحة للمسلمين.
لماذا؟
لأنه من لا يحب الإسلام ولا يريده ليس من مصلحتنا أن يرد إلينا أو أن يبقى بيننا،
لأن هذا يضعف الجبهة الإسلامية، أن يبقى بيننا من لا يحب الإسلام أو من أسلم نفاقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطب المسلمين لما كانوا يغضبون حينما يعتذر المنافقون ولا يخرجون للقتال، قال هذا لا يغضبكم لأن خروجهم معكم ليس في مصلحتكم، لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. خبالة خبالة، نحن لا نريد هذا. فمن مصلحتنا أنه من خرج من عندنا مشركا ألا يعود إلينا، نحن لا نريده. نريد جبهة خالصة قوية كل قلب فيها ينبض بلا إله إلا الله. فهذا لمصلحتنا أم ضدنا؟
لمصلحتنا.
انظر،
ومن جاء إليك مسلما أعده إلينا.
فهم المسلمون أن هذا إجحاف لنا. لا والله، لا والله، قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسبب
أنه يعلم علم اليقين أنه من أسلم وخالط قلبه الإسلام لا يمكن أن يعود إلى الكفر مرة أخرى، لا يمكن. ولذلك عمار بن ياسر لما عذبوه ونطق بكلمة الكفر
جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له لقد كفر وارتد، قال لا والله إنه من نفرق رأسه إلى إخمص قدمه يمتلئ إيمانا وحبا لله ولرسوله. ولذلك جاء إليه يقول له رسول الله والله ما قلتها إلا بلساني، قال وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان والحمد لله، قال إن عادوا لك فعد. لا يأخذون منا إلا الجسد، وأما القلب إذا دخله الإسلام لا يمكن أن يعود عن الإسلام. فلما قالوا من جاءك مسلما أعده إلينا، قال قبلت. قبلت لماذا؟ لأننا إذا أعدناه إليهم سيظل مسلما وسيكون كالشوك في أعناقهم، ينشر الإسلام ويجهر بدعوته ويضعف جبهاتهم. إذن نحن ننفي الخبث عنا ونبقي عندهم رجالا منا كالشوك في أعناقهم. فهل في هذا إجحاف للمسلمين؟ الصورة كذلك. ولذلك الوقائع برهنت على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ وقعت أول حادثة. جاء رجل يقال له أبو جندل من مكة إلى المدينة،
ولما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال ارجع إلى مكة مرة أخرى. صرخ بأعلى صوته وقال يا رسول الله آتيك مسلما ثم تردني؟ تريد لي الفتنة؟ قال لا، وإنما قد عاهدنا ونحن إذا عاهدنا وفينا لا نغدر ولا نخون. ارجع. يصرخ أعود ارجع ارجع. لو أن واحدا ممن يحتسبون رجالا في هذه الأيام ويحتسبون من جماعة المسلمين قلنا له هذا الكلام لقال بملء في جئتكم مسلما وتعيدونني كفرت وارتدت ولا أريدكم ولا أريد الإسلام. ولكنهم رجال قال الله فيهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما قال له ارجع وهو يعلم صدق إيمان هذا الرجل، ولو أنه أشرك لكان إيمانا رخيصا وقد أراحنا منه ومن نفسه، ولكنه يعلم صلى الله عليه وسلم صدق إيمان هذا الرجل. قال يا رسول الله ما دمت قد رددتني فوالله لن أعود ولن أبقى، أنت لا تريدني في المدينة لن أبقى فيها ولن أعود. خرج أبو جندل واختفى لا يعرفون عنه شيئا وأين ذهب. وإذا برجل آخر يأتي وهو أبو بصير، يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله. وإذا بالمشركين قد أرسلوا في طلبه رجلين، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمه للرجلين كي يعود به. يا رسول الله آتيك مسلما وتسلمني إليهم؟ قال إنا قد عهدنا لا نغدر ولا نخون. أخذ الرجلان أبا بصير وصار به، وفي الطريق على حين غفلة من أحدهم سرق سيفه وضرب عنقه وأراد أن يقتل الآخر ففر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وإذا بأبي بصير يدخل عليه، قال له إنك قد برئت ذمتك، رددتني ولكنني تخلصت وعدت إليك، أتقبلني؟ قال لا، ستذهب وحدك وتعود إليه. قال يا رسول الله والله لن أعود. خرج وذهب إلى منطقة تسمى بلسان الساحل، تسمى بلسان الساحل. هذه المنطقة فيما بين مكة والشام. وجلس أبو جندل هذا الذي كان قد اختفى لما سمع بأن رجلا يسمى بأبي بصير أسلم ثم ذهب إلى منطقة لسان الساحل، ذهب هو الآخر وجلس معه ليكون له ونسا. كلما جاء مسلم النبي يقول له عد إلى مكة، فيذهب ولا يعود إلى مكة وإنما يذهب إلى لسان الساحل ويجلس مع أبي بصير. أخذوا يتجمعون ويزدادون حتى كونوا سريا. المشركون لهم رحلات تجارية من مكة إلى الشام، كلما جاءت تجارة للمشركين وسمعوا بقدومها أغاروا عليها، قتلوا من فيها وأخذوا ما فيها. وإذا بالمشركين يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألك الرحمة، من جاءك مسلما لا نريده ولا طرده. نعم نعم، نبي حكيم رسول كريم استخدم الحكمة، استخدم الحكمة واستخدم العقل فكسب القضية وكسب الموقف. يا ليت الشباب المسلم يتعلم الحكمة مع الحب، ويا ليت حكام المسلمين يتعلم كيف تكون السياسة وكيف يكون الاستئثار والغلبة للخصم لا الانخلاع بما يقوله الخصم. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الحب والحكمة، إنه سميع مجيب الدعاء.
نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما استعرضنا الوقائع والأحداث والتي نفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوت على الخصوم ما يريدونه، وكان يستخدم بالغ حكمته، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون هناك عصبية، وقبل أن يكون هناك تشدد، وقبل أن يكون هناك تصرف لا يقوم على حكمة وعلى وعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسبها بحكمته، يحسبها لو فعلنا كذا الضرر الذي سيعود علينا ماذا سيكون، ولو فعلنا كذا أتكون فيه مصلحتنا أم لا. هذه كانت حساباته صلى الله عليه وسلم، يعلم القادة ويعلم الشباب المسلم كما تعلم من هذا سيدنا عمر وسيدنا علي، وكل صحابي استخدم حبه الزائد ونسي حكمته، ونسي حكمته. بهذه الحكمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسم كل الأمور. في غزوة بني المصطلق، وهي الغزوة الوحيدة التي شهدها أكبر جمع للمنافقين، خرجوا وما خرجوا يريدون قتالا، وإنما خرجوا طامعا في الغنيمة، لأن المؤشرات كلها كانت تشير إلى أن النصر في جانب المسلمين، فخرجوا طمعا في الغنيمة، ولذلك كانت لهم مشايات وكانوا يستغلون الأحداث. في هذه الغزوة حدثت مشدة بين غلامين، ولكم تحدث مشدات بين الصبية والغلمان، ولكن عدم الحكمة وغباء الأهل والعشيرة أحيانا، المشاجرة البسيطة بين غلامين قد يترتب عليها إراقة دم وسجون وكذا 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 وكذا، لشدة الغباء ولقلة الحكمة. حدثت مشدة بين غلامين، أحدهما لسيدنا عمر فهو مهاجري، والآخر للأنصار. فلما وقع ما وقع بين الغلامين ظهرت ما تسمى بالنزعة القبلية والعصبية القبلية، هذه العصبية التي هي من الجاهلية ويمقتها الإسلام، أن تقول أنا مصري وهذا سعودي وهذا كويتي وهذا ليبي، هذا عين الجهل. نحن نقول هذا مسلم أو غير مسلم. الإسلام جاء ليذيب العصبيات القبلية، الكل في النهاية مسلم، حبي للمسلم حتى ولم يكن من بلده، وبغضي لغير المسلم حتى ولو كان من بلدي. فلو أن بطرس مصري، ولو أن سعيد سعودي، ولكنه مسلم، حبي يكون لمن؟ هذا هو سؤالي. ولكن ما يزرعه أهل الجهل الآن هو العصبية القبلية. أخوك بطرس وعدوك محمد وسعيد لأنه إيراني أو سوداني، أما بطرس لأنه ابن بلدك فحبه، وهذا حب يمقته الإسلام، هذا حب لكافر ولاء لغير مسلم. هذه هي العصبيات التي زرعت في نفوس الناس حتى عن طريق ما يسمى بالرياضة. أذكر في دورة الإفريقية كان هناك ما يسمى بألعاب القوة، وجدت كثيرا من المسلمين، وأعزف أنني أقول أنه من المسلمين، جلسوا يتابعوا مباراة في المصارعة أو في الملاكمة، طرف فيها سعودي مسلم وطرف فيها بطرس المصري. كان المسلمون يشجعون بطرس لكونه مسلم على ضرب محمد لأنه سعودي. هذا نوع من الجهل والغباء والعمى، لأن ولاءنا في النهاية لا بد وأن يكون للإسلام وأهله. أما هذه العصبيات، هذا منوفي، هذا صعيدي، هذا كذا، هذا كذا، هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يتكلم به إلا أغبياء عتهاء. ولذلك ظهرت هذه النزعة القبلية، وما جاءت إلا عن طريق الشيطان. نادى الغلام المهاجر يا معشر المهاجرين، ونادى الغلام الأنصاري يا معشر الأنصار، فظهرت العصبية القبلية وهي لا تأتي بخير. فماذا فعل المسلمون؟ كما قلت الغزوة فيها كثير من المنافقين، وعلى رأسهم المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول. لما سمع هذا قال وقد فعلوها، أراد أن يحمس الأنصار حتى تكون هناك حرب بين المهاجرين والأنصار. وقد فعلوها أي غدروا بنا، يعني وقد فعلوها، إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك يأكلك، فشبه المهاجرين بالكلب العقور الذي احتواه الرجل وأخذ يطعمه ويغذيه ثم غضر به الكلب فأكله. وهذه سبة شديدة للمهاجرين، إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك يأكلك. لما سمع سيدنا عمر بذلك وسمع المسلمون بذلك قال يا رسول الله أرسل إليه عباد بن بشر ليضرب عنقه. هذه كما قلت هي العصبية والحب الزائد الذي تنقصه الحكمة أحيانا. فاستمع بما أجاب الحكيم وهو يعلمه ويعلمنا الحكمة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال يا عمر أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ في نظر الناس عبد الله بن أبي بن سلول محسوب من المسلمين وعلى الإسلام، فلو قتلناه سيقول الناس هذا هو محمد، إذا جاءه رجل يسلم ومعه مسلمون يقتلهم. أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ليس هذا من الحكمة. نحن نريد الآن أن نستقطب قلوب الناس، لا أن ننفر الناس من الإسلام. ولكن اسمع ماذا قال. آذن بالرحيل، أي نادي في الناس إننا سنرحل. ما عقد محاكمات وما حسب أحد، ولكن استمع إلى الحكمة. آذن بالرحيل في وقت كهذا الذي نحن فيه، وقت المقيل وحرارة الشمس ملفحة وهم في الصحراء، وما أدراكم ما صحراء السعودية. أذن بالرحيل. فقام الناس فظل يسير بهم حتى دخل عليهم الليل، وما أمرهم باستراحة، وظل يسير بهم حتى دخل عليهم الصباح، وظل يسير بهم حتى دخل عليهم وقت الظهيرة. ثم جاء في مكان قال هنا فاستريحوا. كانوا جميعا في أشد حالات التعب والإنهاك، ما أن نزل الواحد منهم عن راحلته وألقى بنفسه على الأرض حتى نام، فناموا جميعا واستيقظوا وقد نسوا ما كان وكأن شيئا لم يكن. نعم نعم، حسم الأمر في فتنة كادت أن تشتعل بين المسلمين، انظر كيف تصرف وماذا فعل. صدق من وصفه بالرأفة والحكمة والرحمة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بهذه السياسة الرشيدة كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم حل مشاكله. بنفس هذه السياسة استطاع أن يؤهب مكة لفتح، أن يكسب وقتا وأن يكسب عددا من المسلمين وأن يكسب زمنا، كل هذا كان في صالح الإسلام والمسلمين. أقول لحكام المسلمين، إن كان عندكم بعض من هذه الحكمة وإن كنتم تعقدونها المعاهدات لهذا الغرض فأهلا ومرحبا بكم، ولكننا نرى غير هذا، نراكم ما تعقد المعاهدات إلا ضعفا وجبنا واستكانة، ونراكم لا تحققون شيئا للإسلام وإنما تقوون أنياب غير المسلمين، نرى هذا، فلا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يرزقنا قادة يحكمون بحكم الله ويتعلمون حكمة رسول الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المسلمين شبابا وشبانا وشيوخا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الحكمة وارزقنا البصيرة النافذة، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.